بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. الآيات. وقوله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الآيات. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآية. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فقول المصنف باب من الشرك، من هنا تبعيضية، يعني بعض أنواع الشرك وليس كل الشرك. فمن أنواع الشرك أن يستغيث المخلوق بغير الله أو يدعو غيره، لأن الاستغاثة والدعاء عبادتان، والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ومن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك بالله. فهذا الباب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى أراد فيه بيان تحريم الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو دعاء غير الله من الأموات والغائبين، وأن هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر الذي يحبط العمل. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من أنواع الشرك أن يستغيث بغير الله، أن يستغيث بغير الله، وهذا ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بما لا يقدر عليه المستغاث به، إما لكونه ميتا أو غائبا، أو يكون لشيء مما لا يقدر عليه أو على إزالته ومنعه إلا الله سبحانه وتعالى. فلو استغاث الإنسان مثلا بميت ليدافع عنه، أو بغائب، أو بحي حاضر مثلا لينزل المطر، فهذا كله من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر. لكن لو استغاث الإنسان بحي حاضر يقدر على فعل هذا الشيء لكان الأمر جائزا، لكان الأمر جائزا، لأن الله جل وعلا يقول في سورة القصص: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فإذا طلبت من أحد الغوث وهو قادر عليه فلا حرج عليك في ذلك، لكن هذا من نقص التوحيد. فمن كمال التوحيد أن تستغيث بالله سبحانه وتعالى، أن تستغيث بالله جل وعلا. والاستغاثة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي طلب الغوث، كالاستعانة طلب العون، فالاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، إزالة الشدة. فالمصنف قرن بين الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، ودعاء غير الله، وهناك فرق بين الاستغاثة والدعاء. الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب لإزالة الشدة، إذا كان الإنسان مكروبا وقع في كرب أو وقع في شدة أو وقع في محنة أو وقعت عليه مصيبة، فإنه يستغيث بالله سبحانه وتعالى لإزالة هذه الشدة والمصيبة. أما الدعاء فهو أعم من الاستغاثة، لأنه يكون من المكروب ومن غير المكروب. فيدعو الإنسان ربه جل وعلا لدفع الضر ولجلب النفع، وهذا هو الدعاء. فعطف الدعاء على الاستغاثة في هذا الباب من عطف العام على الخاص، فكل استغاثة دعاء، كل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. فلا بد أن يعرف المسلم الفرق بين الاستغاثة والدعاء، أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، إلا من الشدة، البلاء، المصيبة. أما الدعاء فهو أعم من الاستغاثة، لأنه يكون من المكروب ومن غيره. فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. ثم أورد المصنف قول الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ذكر بعض أهل العلم أن الخطاب هنا من الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. ومن العلماء من قالوا أن هذا الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو لكل لكل مسلم ولكل إنسان. فهنا ينهى الله جل وعلا عباده عن دعاء غيره من المخلوقين، ولا تدعو من دون الله. والدعاء هنا يشمل نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. ولا تدعو من دون الله، يعني من غير الله، لا تدعو غير الله ما لا ينفعك. ما هنا اسم موصول ويشمل كل مدعو من دون الله. ما لا ينفعك يعني ما لا يجلب لك النفع، ولا يضرك يعني لا يستطيع أن يوقع بك الضرر، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. إذا دعوت غير الله فأنت من الظالمين، يعني من المشركين، كما قال الله جل وعلا: والكافرون هم الظالمون. فهنا نهي من الله جل وعلا أن يدعو الإنسان غير الله، لأن الدعاء عبادة، والنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، لا ينفع ولا يضر إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأيضا يقول الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فجلب النفع ودفع الضر من خصائص الله سبحانه وتعالى. ومن دعا غير الله معتقدا أنه يملك النفع والضر دون الله فقد أشرك بالله شركا أكبر، شركا أكبر. والشرك نوع من أنواع الظلم، بل هو أشد أنواع الظلم، أشد أنواع الظلم، لقول الله جل وعلا: فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم. فأشد أنواع الظلم وأخطر أنواع الظلم هو الشرك بالله جل وعلا، وهو الذنب الذي لا يغفره الله لصاحبه إذا مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. ولذلك على المسلم أن يعلق قلبه بالله، وأن يستغيث بالله جل وعلا، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه السوء، وأن يرفع عنه البلاء، ويدفع عنه الضر، ويجلب له النفع. وأن يكون دائما متصلا بربه جل وعلا في كل أحواله، فإن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك علق قلبك بالله، وأكثر من دعاء الله، فإن الله جل وعلا قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني. فأمر الله جل وعلا عباده بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، لأن الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه الترمذي: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين ذليلين، والعياذ بالله. فالله جل وعلا سمى الدعاء عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو ما يقع عبادة، وهذا صرفه لغير الله شرك، وهذا هو المقرون بالرهبة والرغبة والحب والخشوع والتضرع والتذلل لله سبحانه وتعالى. والثاني، أن القسم الثاني ما لا يقع عبادة، فهذا لا يجوز أن يوجه إلى المخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعاكم فأجيبه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعاك فأجبه. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب مراده بقوله أو يدعو غيره دعاء العبادة أو دعاء المسألة فيما لا يمكن للمسؤول إجابته، فلا بد أن نقيد هذا الأمر، أن يكون المستغاث به حيا حاضرا قادرا على إجابة هذا الغوث وهذا الدعاء، فهذا لا بأس به. أما إذا كان ميتا أو غائبا أو لا يقدر على إغاثة هذا المستغيث، فإن هذا من الشرك الأكبر، وهذا هو مراد المصنف من إراده لهذا الباب. فلا بد أن نفرق بين هذين الأمرين، لأن قد تدعو إنسانا بأمر يقدر عليه، فهذا لا بأس به، أن تقول: يا فلان ساعدني، يا فلان أغثني، وهو حاضر أمامك أو بالهاتف تتواصل معه وهو قادر على ذلك، فهذا لا بأس به. لكن هذا من نقص التوحيد، فالإنسان لا بد أن يعلق قلبه بالله، وأن يفوض أموره كلها لله سبحانه وتعالى، وأن يعتقد اعتقادا جازما أن كل ما يقع في هذه الدنيا من خير ومن شر فهو مقدر من الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فقد يبتلى الإنسان بالخير، بكثرة المال، اعتلاء على المناصب وغير ذلك، تكون فتنة له، كما قال الله جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقد يبتلى الإنسان بالشر، بالمصائب والأمراض وغير ذلك مما يقدره الله جل وعلا على عباده. فالواجب على الإنسان أن يعلق قلبه بالله، وأن يستغيث بالله، وأن يدعو الله جل وعلا، وأن يفوض أموره إلى الله، وأن يتوكل على الله جل وعلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فكل الأمور التي يقدرها الله جل وعلا على عباده في هذه الدنيا لا بد للإنسان أن يؤمن بها، وهذا من كمال الإيمان، لأن من أركان الإيمان الستة الإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره، فيصبر المؤمن على البلاء ويشكر ربه على السراء، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني إذا نزل بك ضر من الله أو بلاء كمرض ونحوه فلا كاشف له إلا هو، يعني لا مزيل لهذا الضر إلا الله سبحانه وتعالى، مهما كانت الأسباب، لكن على المسلم أن يفعل الأسباب المشروعة، لأن الأسباب المشروعة أو فعل الأسباب المشروعة لا ينافي التوكل على الله جل وعلا، فلا بد من فعل الأسباب المشروعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى أولا، وتفويض الأمور لله جل وعلا، وتعليق القلب بالله، واليقين الجازم أن هذه أسباب قدرها الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن تكون هذه الأسباب مباحة، أن تكون هذه الأسباب مباحة وليست محرمة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير، يعني يقدر لك خيرا، إذا أراد الله جل وعلا أو قدر لك خيرا فلا راد لفضله، يعني لا يوجد أحد يمنع هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى أن يصيبك. ثم قال الله جل وعلا: يصيب به من يشاء من عباده، يعني يخص به من شاء من عباده، وهو الغفور الرحيم، الغفور كثير المغفرة لمن تاب من ذنوبه صغيرها وكبيرها حتى عن الشرك، يغفر الله لمن وقع في الشرك إذا تاب قبل أن يموت، الرحيم كثير الرحمة، وهذان اسمان من أسماء الله جل وعلا من أسمائه الحسنى الغفور الرحيم. فالله سبحانه وتعالى يخبر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن الخير والشر مقدران من الله، ولا يوجد أحد من الخلق كائنا من كان يملك هذا الأمر، أنه يكشف الضر أو يدفع الخير عن أحد، بل كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى بحكمته، يعطي من يشاء بفضله، وكثير المغفرة لمن تاب، كثير الرحمة لمن أناب سبحانه وتعالى. فالخير والشر مقدران من الله جل وعلا، فكل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا له إرادة على وجه يليق بجلاله جل وعلا، وله مشيئة سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله جل وعلا له كمال الملك والسلطان، يتصرف في هذا الكون كما شاء سبحانه وتعالى، فهو الذي يكشف الضر ويجلب النفع، وهذه من خصائص الله سبحانه وتعالى، ومن طلبها من غير الله كان مشركا بالله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: وقول الله تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إنما تعبدون، العبادة في اللغة معناها التذلل، وفي الشرع كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العبودية في مقدمة كتابه قال: هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، فكل عمل يعمله الإنسان يحبه الله ويرضى فهو عبادة، مثل الصلاة يحبها الله ويرضاها فهي عبادة، الزكاة، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، الصدقة، قيام الليل، صيام النهار وغير ذلك كلها عبادة، الذكر، فكل شيء يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، أوثانا يعني جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو وثن، سواء كان منحوتا على صورة أم لا. وتخلقون إفكا يعني تختلقون كذبا، الإفك هو الكذب. إن الذين تعبدون من دون الله، هذا إخبار من الله جل وعلا لهؤلاء الذين يعبدون غيره، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، يعني لا يستطيعون أن يجلبوا الرزق لكم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق عباده، إن الله هو الرزاق يعني كثير الرزق لعباده، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فابتغوا عند الله الرزق، يعني اطلبوا الرزق من الله، لا تطلبوا الرزق من غير الله، بل اطلبوه من الله جل وعلا. وفيه دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يسعى لطلب الرزق، كما قال جل وعلا في آية أخرى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فابتغوا عند الله الرزق يعني اطلبوا الرزق من الله سبحانه وتعالى، واعبدوه يعني أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له يعني قوموا بطاعته على هذه النعم التي أنعم بها عليكم، لأن الشكر يكون باللسان ويكون بالإقرار بالقلب ويكون بالفعل، وذلك بالقيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا من شكر النعمة أن يتزود الإنسان بالطاعات ويتقرب إلى الله بشتى القربات، كما قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فالعمل عمل الطاعات من شكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إليه ترجعون، ختم الآية بقوله إليه ترجعون، يعني بالموت ثم البعث، فيجازي كلا بعمله. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية عن إبراهيم عليه السلام أنه بيّن لقومه حقيقة ما يعبدون من دون الله من الأوثان التي لا تملك لأحد ضرا ولا نفعا، وهؤلاء الأوثان هم الذين يختلقون الكذب فينسبون النفع إليها، وهذه الأوثان لا تقدر على شيء من الخير، فالخير يطلب من الله سبحانه وتعالى ولا يطلب من غير الله، لأن الله جل وعلا هو القادر على ذلك، وهو الذي يستحق إخلاص العبادة وإخلاص الثناء والشكر له، لأن الجميع مآلهم إلى الله ومرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى بالموت ثم البعث، فيجازي ويحاسب كلا بعمله. فالتوحيد وإفراد الله بالعبادة هو أصل دين الرسل، أما عبادة الأوثان فهي عبادة باطلة، أي عبادة من دون الله عبادة باطلة، لأن العبادة لا تصرف إلا لله، لأن المستحق للعبادة هو الله، الإله الحق هو الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وكل خير وشر مقدر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك على المسلم أن يتقرب إلى الله جل وعلا بشتى القربات، وأن يشكر الله جل وعلا على النعم، ويصبر على النقم والابتلاءات، وأن يتذكر أن مآله إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه سيجازيه ويحاسبه عن أعماله وأقواله. فهذه الآية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن الرزق لا يطلب إلا من الله، فمن طلبه من غير الله فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك. فمن قال يا فلان ارزقني فقد وقع في الشرك، لأن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، كثير الرزق لعباده. فالواجب على الإنسان أن يطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من جلب النفع، وجلب النفع من خصائص الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: قول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هنا استفهام ومن أضل، ومن اسم استفهام، وهو استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، وهو كثير في كتاب الله جل وعلا. والمراد به الإنكار، الإنكار هو استفهام إنكاري، يعني لا يوجد أحد أضل من الذين يدعون غير الله. أضل يعني أجهل، يدعو من دون الله يعني يعبد غير الله ويسأل غير الله سبحانه وتعالى، ممن لا يستجيب له يعني ليس به قدرة وليس له قدرة على الاستجابة لما يدعو، إذا دعا هذا الإنسان أو غيره إلى أن تقوم الساعة، لأن جلب النفع ودفع الضر من خصائص الله، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهؤلاء الذين تدعوهم من دون الله هم محتاجون إلى الله، ولا يستطيعون أن يقوموا بإجابة دعائك إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس، إذا حشر الناس يعني بعثوا وجمعوا للحساب يوم القيامة، كانوا لهم أعداء، هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله يكونون أعداء لهم يوم القيامة، وكانوا بعبادتهم كافرين يعني جاحدين ومكذبين لعبادة من يعبدهم من دون الله، وذلك يوم القيامة. فالله جل وعلا يخبرنا في هذه الآية أنه لا يوجد أحد أشد ضلالا وجهلا ممن يترك عبادة رب العالمين السميع المجيب لمن يدعوه، ويعبد أناسا أو أشياء ليس لها قدرة على إجابة دعائه إلى أن تقوم الساعة، سواء كان هذا المدعو من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين، أو كان جمادا كالأصنام والأوثان وغيره. وهؤلاء الناس سيحشرهم الله جل وعلا يوم القيامة، سيحشرهم جميعا الداعي والمدعو، فيتبين أن هؤلاء الذين دعوهم من دون الله هم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فيكفرون بعبادتهم ويجحدونها ويكونون لهم أعداء يوم القيامة. وهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى. فأجهل الناس وأضل الناس من دعا غير الله جل وعلا. لأن الدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك بالله جل وعلا. ولذلك لا تدعو غير الله، لا تدعو غير الله. فالدعاء هو العبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: وقول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر، يستجيب لدعاء المضطر، وهو المكروب الذي نزل به الضر أو مسه الضر والبلاء، إذا دعاه وتوسل إليه ويكشف السوء، يزيل هذا الضرر عنه وعن غيره، ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا، أإله مع الله، يعني هل يوجد أحد مع الله يفعل ذلك؟ وهذا استفهام إنكاري أيضا. قليلا ما تذكرون، يعني قليلا ما تتعظون. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقرر بعض الحقائق التي يختص بها جل وعلا دون غيره، مثل استجابة دعوة المكروب وإزالة الضرر عنه وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ويبين عجز المخلوق على فعلها. فلا بد للإنسان أن يخلص في الدعاء لله جل وعلا، لأن الإخلاص في الدعاء سبب للاستجابة، سبب لإجابة الله لهذا الدعاء. والدعاء فيه بركة وفيه نفع بشروطه وانتفاء موانعه، والخير والشر مقدران من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يدعو، يستجيب لدعاء المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهذه الآية تدل على أنه لا يستجيب للمضطر إلا الله سبحانه وتعالى. فدعاء المضطر استغاثة، وهو عبادة، صرف العبادة لغير الله شرك بالله جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده. الطبراني هو الإمام سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، الإمام الحافظ رحمه الله، صاحب المعاجم الثلاثة، مات سنة 600 من الهجرة. روى عن النسائي وغيره أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، والمنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير، ظهروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في المدينة بكثرة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنفاق لغة هو إظهار خلاف ما يبطنه الشخص، لأن المنافق يظهر ما لا يبطن، ويبطن ما لا يظهر. والنفاق في الشرع أو في الاصطلاح هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وذكر بعض أهل العلم أن المراد بالمنافق هنا الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين، كان يؤذي المؤمنين. فقال بعضهم، يعني بعض الصحابة، والمراد به هنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، يعني أن يدفع عنا ضره. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه لا يستغاث بي، لأن الاستغاثة دعاء وعبادة، وهذه العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وإنما يستغاث بالله. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله جل وعلا، فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالراوي في هذا الحديث يخبرنا أن رجلا من المنافقين، وهو كما جاء في بعض الروايات أو ذكر أهل العلم أنه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كما صرح بذلك ابن أبي حاتم في روايته، كان يؤذي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما ذهب الصحابة ليستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه كف أذى هذا المنافق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر على مثل هذا، أن يكف أذاه عنهم، فقد نهاهم عن الاستغاثة به. وهذا فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إلى حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأيضا فيه سد للذريعة وحماية لجانب التوحيد، لأن الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق نقص في التوحيد، وفيما لا يقدر عليه المخلوق شرك بالله، شرك أكبر. فهذا الحديث يدل على أن المنافقين فيهم ضرر على المسلمين، وأن على المسلم أن يحذر من ضررهم، ويدل أيضا على تحريم الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا من الشرك الأكبر. والاستغاثة عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك بالله جل وعلا. فالاستغاثة، خلاصة هذا الباب، نقول أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، أما فيما لا يقدر عليه المخلوق فهي محرمة، وهي شرك بالله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يفوض أموره لله، وأن يتوكل على الله، وأن يعلق قلبه بالله جل وعلا، وأن يسأل الله ولا يسأل غيره، وأن يدعو الله جل وعلا ولا يدعو غيره. وإذا ألمت به مصيبة أو نزلت به نازلة أو حل به ضر، فإنه يدعو ربه جل وعلا أن يكشف عنه هذا البلاء وهذا الضر. فالإنسان محتاج إلى ربه جل وعلا مهما على وعلى شأنه أو غير ذلك، فهو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أسماء الله الصمد، يعني الذي تصمد إليه المخلوقات لقضاء حوائجها، فكل المخلوقات محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى، الإنسان والحيوان والنبات غير ذلك. والله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون وهو المالك له وهو الذي يدبره ويدبر شؤون عباده سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.